بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، ذكر لي بعض الأخوة الطلاب أن بعض الزملاء يقومون بكتابة هذه الدروس وتفريغها في أوراق، وهذا إن شاء الله جهد طيب ويشكرون عليه، ولكن أحب أن أنبه هؤلاء الأخوة إلى ضرورة الاحتفاظ بهذه الأوراق وعرضها وعدم نشرها بين الناس، وذلك لأن الإلقاء عادة يكون في نوع من التسامح والتساهل وسبق بعض العبارات أو عدم تحريرها أو ما أشبه ذلك. فإذا أريد أن تكون متداولة في أيدي الناس فلا بد من مراجعتها وتحريرها وتصحيحها وضبطها. فهؤلاء الأخوة يوصلون جهدهم إن شاء الله ويطلعونني عليه أولا بأول حتى يتم تحريره وتصحيحه وتعديل ما قد يكون فيه من ملاحظات. أيها الأخوة، في الأسبوع الماضي أخذنا حديثين في دم الحيض، أحدهما حديث أسماء وقول الرسول صلى الله عليه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لها: تحثه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ومرت الحديثين فوائد عديدة، ومن أهم المسائل التي مرت الكلام عن حكم إزالة النجاسة بالماء أو غيره، أو هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أو يمكن إزالتها بغير الماء. وذكرت أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول منها ما نقي
قول الشافعي رحمه الله في رواية عن مالك وأحمد أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، واستدلوا بحديث الزهاد حديث الماء وتقبصه بالماء، وحديث أبي هريرة في دول الأعرابي، وحديث ولغة الكلب أن يغسل سبع أشداه بالتراب.
نعم.
وقالوا أنه يقاس على الحدث، قالوا إزالة النجاسة تقاس على الحدث، كما أن الحدث لا يكون إلا بالماء، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.
نعم، هذا هو القول الأول، وهو اشتراط الماء. وأدلتهم كثيرة، من أصرحها قصة بول الأعرابي وقد سبقت من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: وأريق أو أمر بذنوب من ماء، فنص على الماء. ومنها حديث أبي ثعلبة وقد سبق أيضا في آنية أهل الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي: ارحضوها بالماء. ومنه أمره صلى الله عليه وسلم بالماء وأتباعه لبول الغلام، ومنها قصة أو حديث بلوغ الكلب، ومنها سؤال خولة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء، إلى غير ذلك. وقال هؤلاء إنه لا يوجد مائع آخر في قدر ما في الماء من سيولة ولطافة، ولذلك فإنه لا يقاس غيره عليه، ولا بد من استخدامه في إزالة النجاسات. وقالوا إنه كما لا يرفع الحدث إلا بالماء، فكذلك لا تزال النجاسة إلا بالماء. والقول الثاني نعم. القول الثاني قلت انه رواية عن الامام احمد، وهو ايضا الرواية القديمة في مذهب الامام الشافعي، وهو مذهب ابي حنيفة، واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من العلماء المحققين انه باي امر زالت النجاسة زال حكمها، سواء بالماء او باي مائع اخر طاهر او زالت بغير ذلك كما تزول من الارض او الخف او الثوب او غيره. طيب أدلة أصحاب هذا القول بإيجاز أدلتهم؟ نعم أخي. نعم حديث ابن عمر في البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر، وفي رواية عند أبي داود وعزاها بعضهم للترمذي وتبول، فقالوا انه يزول ذلك بالشمس والريح ووقع الاقلام عليه وغير هذا. ثاني تخلل الخمر بنفسها، فان اذا تخللت بنفسها طهرت اجماعا، هذا عند القول بمن يقول انها نجسه في الاصل كما سبق بحث هذه المساله. نعم.
والرابع حديث انهم كانوا رضوان الله على الصحابه والله لم يصلون بنعال ولم يكن يصلون بنعال.
طيب الدليل الثالث حديث ام سلمه ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم اني اطيب ثوبي وامشي في المكان القذر، فقال يطهره ما بعده، والحديث رواه احمد والترمذي ومالك وسبق. وكذلك حديث امراه من بني عبد الاشهل إن لنا طريقا إلى المسجد ممكن منجنا فكيف نصنع إذا مطرنا، فقال ليس بعدها طريق من أطيب منها، قالت بلى، قال فهذه بهذا، والحديث إذا رواه أبو داود ومضى. وحديث فالحديث كون أسفل الثوب يطهره مروره على الأرض يدل على أن النجاسة إذا زالت زال حكمها، ومثلها حديث تطهير النعل كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة عند أبي داود إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب أو بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور، وهو حديث صحيح. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، ومن ذلك حديث أبي سعيد أنه صلى في نعليه فخلعهما فخلع الصعابة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسلهما. ومما يمكن أن يضاف إلى هذه الأدلة ما رواه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها في دم الحيض أن رضي الله عنها قالت إن إحداهن كانت إذا وجدت دم الحيض في ثوبها أو قطرة من دم الحيض في ثوبها قالت بريقها هكذا فقطعته، وفي رواية فمصعته بغفرها، فيتبل ريقها ثم تزيل هذا الحيض بغفرها، وهذا محمول على القليل منه، لكن لو كان هذا لا يطهره لكان بله بالريق سببا في انتشار النجاسة، ولم تكن رضي الله عنها لتفعل ذلك. إلى أحاديث أخرى منها الاستنجاب الأحجار وغيرها. ولذلك ذهب هؤلاء الأئمة إلى أنه إذا زالت النجاسة زال حكمها، وقالوا إن هذا يختلف عن رفع الحدث الذي لا بد فيه من النية وفعل الإنسان وفروق أخرى غيرها. والقول الثالث نعم القول الثالث أنه لا يزيلها بغير الماء إلا لحاجة، لا يستعمل غير الماء إلا لحاجة، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد. والراجح والله أعلم والقول الثاني على أن يتحفظ أنه لا تزال النجاسة بالمطعوم وما في معناه لما في ذلك من الإتلاف له، وكذلك عدم تقدير هذه النعمة التي أنعم الله بها على العبد. هذه أهم مسألة فقهية مرت، ومر مسائل أخرى جزئية وفوائد متعددة. عندنا اليوم أول حديث في باب الوضوء، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فنسمع من بعض الإخوة الذين حفظوه في بيوتهم وقبل المجيء إلى الحلقة في هذا الشرط. نعم.
باب الوضوء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. الوضوء هو مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال، وذلك لما يضفيه الغسل على الوجه والأعضاء من الطيب والنظافة، وهو من فضائل هذا الدين التي أراد الله عز وجل بها تطهير المسلم ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم به وليتم نعمته عليكم، ولكن يريد ليطهركم به وليتم نعمته عليكم. فذكر سبحانه في هذه الآية جانبا من فوائد مشروعية الوضوء، وأن الله عز وجل ما أراد أن يجعل على هذه الأمة بهذه الشرائع من حرج، ولكن أراد بها أن يطهر المؤمنين ظاهرا وباطنا، وأن يتم بها نعمته عليه. فأما الطهارة الظاهرة فلا يخفى ما للماء والوضوء المتكرر من أثر في تطهير الأعضاء وإزالة ما يكون بها من التلوث أو الغبار أو غيره. وأما الطهارة الباطنة فهي تكون بأمور، منها أن امتثال أمر الله عز وجل فيه للإنسان الخير والصلاح، وقد أمر الله عز وجل بهذه الشريعة والشعيرة. ومنها أن الوضوء فيه تكفير للذنوب وحط للسيئات، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ فغسل وجهه ذهبت خطاياه من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك الشأن في يديه ورجليه. فدل على أن في الوضوء تكفيرا للسيئات وحقا لها ورفعا للدرجات. وللوضوء منافع ظاهرة وباطنة غير هذه، ولو لم يكن فيها إلا الاستسلام لأمر الله عز وجل والانصياع لحكمه وشرعه لكفى ذلك فائدة وعبادة. والوضوء لفظ شرعي يقصد به ما ذكره الله تعالى في كتابه من غسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة وبنية مخصوصة أيضا. وقد بدأ المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة في السواك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقال رحمه الله في تخريج هذا الحديث: أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث خرجه المصنف بلفظ مع كل وضوء، ونسبه لهؤلاء الأربعة وهم أحمد ومالك وابن خزيمة والنسائي والبخاري تعليقا، فيصح أن يكون حيل إلى خمسة مصادر. وهو كذلك، ولكن يجب أن نعلم أن الحديث ورد بلفظ آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث بهذا اللفظ عند كل صلاة أخرجه الجماعة أو الستة. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله حين خرج هذا الحديث خرجه مراعيا لفظه وهو بلفظ مع كل وضوء، أما الحديث بلفظ عند كل صلاة فهو عند الستة كما ذكر. ولهذا بعض العلماء لا يراعون اختلاف اللفظ، فقد يذكرون هذا الحديث مع كل وضوء ويقول رواه الستة مثلا أو رواه البخاري أو ما أشبه ذلك، فيقع عند بعض الطلاب نوع من الحيرة والانتباه. فالجواب على ذلك أن تنتبه إلى أن كثيرا من العلماء المدققين يراعون لفظ الحديث، فإذا كان في لفظ الحديث اختلاف ظاهر فإنهم يفرقون بين هذه الألفاظ في التخريج. ولذلك ابن حجر رحمه الله هنا فرق بين اللفظين، بين لفظ عند كل مع كل وضوء وبين لفظ عند كل صلاة. أما قول البخاري، قول الحافظ رحمه الله هنا وأخرجه البخاري أو ذكره البخاري تعليقا، فلا بد من بيان معنى التعليق، وهي فائدة اصطلاحية مهمة يحتاج إليها طالب العلم. فكثير من الطلاب إذا فتح صحيح البخاري وقرأ فيه حديثا قال هذا حديث رواه البخاري، دون أن يعلم هل البخاري رواه موصولا أو رواه معلقا. فالآن أبين ما هو الفرق بين الموصولات والمعلقات في صحيح البخاري وما حكم المعلقات. أما الموصولات فهي الأحاديث المسندة التي رواها البخاري رحمه الله بإسناده قصدا، وهي تصدر بقوله حدثنا فلان مثلا. فهذه المعلقة، هذه الموصولات هي التي يقال رواه البخاري، وهي الأحاديث التي يقول العلماء إن كل ما في البخاري صحيح، يعنون هذا النوع من مرويات البخاري. أما المعلقات فهي جمع معلق، والحديث المعلق هو ما سقط من أول إسناده أو من طرف إسناده راو فأكثر، وما سقط من أول إسناده من جهة المصنف راو فأكثر، يعني ما هو من جهة الصحابي، لأنه إذا سقط من جهة الصحابي ماذا يسمى الحديث؟ يسمى مرسل. لكن إذا سقط من طرف الإسناد من جهة المصنف، يعني من جهة البخاري مثلا راو فأكثر، فإنه يسمى معلقا حتى لو سقط الإسناد كله. فقول مثلا الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى معلقا، يسمى معلق. والبخاري رحمه الله له معلقات في صحيحه وهي كثيرة، منها المرفوع ومنها الموقوف، وأظن أن عددها في حدود 900 ما بين مرفوع وموقوف أو تزيد على ذلك. وهذه المعلقات كثيرا ما يسوقها البخاري في تراجم الأبواب، يسوقها يعني في عنوان الترجمة أو في أول الباب، ويقول قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان، ثم يسوق الكلمة أو الحديث أو الأثر. وهذه المعلقات شاع على ألسنة كثير من الناس، بل ذكر كثير من أهل العلم كالمنذري والنووي وغيرهم أن هذه المعلقات ما روي منها بصيغة الجزم فهو صحيح، مثل قول البخاري قال فلان كذا، قال أبو هريرة، وما روي منها بصيغة التمريض فهو ضعيف، مثل روي أو حكي أو يحكى، يعني من الأفعال المبنية للمجهول، هذا شائع. لكن للحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من أكثر المهتمين بصحيح البخاري رواية وشرحا ودراسة، له كلام جيد في المعلقات، خاصة في كتابه الذي سماه النكت على ابن الصلاح في الجزء الأول صفحة 328 تقريبا، ذكر حكم معلقات البخاري وفصله تفصيلا لا أظنه يوجد في غير هذا الكتاب. وأذكر لكم الآن خلاصة ما قرره الحافظ ابن حجر في الموضع المشار إليه. قال: المعلقات في صحيح البخاري على قسمين، منها ما يوجد موصولا في موضع آخر من صحيح البخاري، أي أن البخاري رواه في أحد المواضع بإسناد موصول على شرطه، ولكن احتاج إليه في موضع آخر، فبدلا من أن يكرر الإسناد كله اكتفى بذكر طرف الإسناد معلق وهو موصول في موضع آخر من الصحيح. وما حكم مثل هذه المعلقات؟ هذه ما ليس فيها كلام، لأنها تعتبر من ما رواه البخاري على شرطه وليست معلقة، وإن كانت معلقة في أحد المواضع إلا أنها موصولة في موضع آخر. والسبب في عدم وصل البخاري لها أن البخاري رحمه الله كما هو معروف من طريقته في التصنيف أنه يكرر الحديث ويقطعه بحسب المواضع التي يحتاج إليها فيه. فإذا كان الحديث مثلا فيه 10 أحكام فقد يكرره البخاري في 10 مواضع من صحيحه ويسوقه في كل موضع بإسناد مختلف، إما أن يختلف شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه، فيكرر لفائدة ويغير في الإسناد. لكن إذا لم يوجد للحديث إلا إسناد واحد عند البخاري فإنه حينئذ لا يكرر الإسناد غالبا، بل يسوق طرفه ويذكر الجزء من المتن المطلوب، وهذا ما يسمى بالمعلق في ذلك الموضع ولكنه موصول في موضع آخر. هذا النوع الأول، ما وجد موصولا في موضع آخر. والنوع الثاني، ما لم يوجد موصولا في موضع آخر من صحيح البخاري. هذا الذي لا يوجد موصولا في موضع آخر أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما رواه البخاري رحمه الله معلقا بصيغة الجزم، مثل روى أو قال أو ذكر أو ما أشبه، ما رواه بصيغة الجزم فهذا صحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله. يعني البخاري رحمه الله حدث من رجال الإسناد 3 من أوله من طرفه القريب إلى المصنف، ثم قال قال فلان، فكأن البخاري رحمه الله يقول لك في هذه الحال من حذفته من الرجال وما حذفته من الإسناد فهو على مسؤولية أنه صحيح، أما من أبرزته لك من الرجال فانظر فيهم وفي درجتهم من الثقة وغيرها. إذن ما رواه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله. فإذا نظرت في من أبرز من رجاله وجدت أن منه أحاديث صحيحة على شرط البخاري، ومنه أحاديث صحيحة لكنها تتقاعد عن شرطه، ومنه أحاديث حسنة ومنه أحاديث ضعيفة وهي قليلة، هذا ما يتعلق بما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وذلك مثل قول البخاري رحمه الله مثلا قال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، قال وابو بن منبه لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، قال أبو هريرة وهو صحيح على شرطه، رواه بصيغة الجزم فقال قال وهو أيضا صحيح على شرط البخاري. هذا النوع الأول وهو ما روي بصيغة الجزم. أما النوع الثاني فهو ما روي بصيغة التمريض. وما هي صيغة التمريض؟ ما هي؟ لا يروى أو يحكى أو روية أو قيل أو ما أشبه ذلك، هذه صيغة الجزم، صيغة التمريض. وما رواه البخاري بصيغة التمريض فليس منه ما هو على شرطه إلا الناس، ليس منه ما هو على شرطه، ولكن منه ما هو صحيح على غير شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف منجبر، منجبر بأمر آخر يعني قابل للانجبار وقد وجد ما يجبره في روايات أخرى، ومنه ما هو ضعيف لم يوجد ما يجبره من وجه آخر. وبذلك تعلم أنه قد يسوق البخاري أحيانا حديثا صحيحا، قد يسوقه في صحيح بصيغة التمريض، هل يحصل أو لا يمكن؟ مرة ثانية، هل يمكن أن يسوق البخاري حديثا صحيحا أو حسنا في صحيحه معلقا بصيغة التمريض؟ هل يمكن؟ نعم يمكن، لأنه تبين لنا أن هناك من المعلقات المروية بصيغة التمريض ما هو صحيح لكن ليس على شرط، وما هو حسن. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فقرأ سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر عيسى أو ذكر موسى أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، فهو حديث صحيح ومع ذلك جاء في البخاري بصيغة التمريض. وبالجملة فقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا ضخما حافلا وصل فيه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، وسماه تغليق التعليق، تغليق التعليق يعني أتى إلى هذه الأحاديث المعلقة فغلقها يعني أكمل عليها وساق أسانيدها الموصولة وهو مطبوع في 5 مجلدات. هذا استطراد إن شاء الله مفيد في علم المصطلح يتعلق بقوله رواه البخاري تعليقا، وقد عرفتم أن البخاري رواه تعليقا ولكنه صحيح على شرطه. الحديث فيه مسائل وفوائد، منها فضيلة السواك، وقد ورد لهذا الحديث في فضل السواك وأنه منع الرسول صلى الله عليه وسلم من إيجابه على الأمة خشية المشقة عليهم أحاديث عن نحو 10 من الصحابة، منهم زيد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وغيره رحمك الله. وذكر في البدر المنير أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة السواك أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث، وقد ساق منها الحافظ بن حجر في تلخيص الحديث طائفة طيبة، حتى قال كثير من أهل العلم إن السواك من باب المتواتر المعنوي، من باب المتواتر المعنوي. والمقصود بالمتواتر المعنوي أي أن ترد أحاديث كثيرة تثبت قضية كلية، وينفرد كل حديث بجانب منها. فمثلا الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإثباته يوم القيامة، منها أحاديث وردت في أول الحوض، ومنها أحاديث وردت في عدد كيزانه أو أكوابه، ومنها أحاديث وردت في صفة مائه، ومنها أحاديث وردت في ما يحصل يوم القيامة من زوج الناس، زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأمم عنه، ومنها أحاديث في من يرد هذا الحوض ومن يشرب منه ومن يجاد عنه إلى غير ذلك. فمجموع هذه الأحاديث يثبت قضية كلية وهي ثبوت الحوض، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون كل جزئية وردت في حديث أن تكون متواترة. كذلك السواك ورد أحاديث كثيرة جدا، منها أحاديث في فضله، ومنها في الأمر به، ومنها في فضله عند النوم، ومنها في فضله عند الوضوء، ومنها في فضله عند الصلاة، ومنها في فوائده وتطهيره للفم، ومنها في مشروعيته، ومنها في فضل الصلاة به، ومنها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. فمجموع هذه الأحاديث يجعل أن فضيلة السواك من باب المتواتر المعنوي. هذا معنى قولهم أنه من باب المتواتر المعنوي. وكما ذكر في البدر المنير أنه ورد في أكثر من 100 حديث. ومشروعية السواك جماهير أهل العلم على أنه سنة فحسب. وحكى ابن مفلح في المبدع والنووي رحمهما الله الإجماع على أن السواك سنة وليس بواجب، ولكن نقل بعض أهل العلم عن داود الظاهري وإسحاق ابن راهوية القول بوجوبه، ولكن هذا قول بعيد جدا ولعله لا يصح عنهما، وإن صح فهو يدخل فيما سبق من شذوذ العلم التي ينبغي أن يتقيها الطالب، فإن الأحاديث صريحة في عدم وجوب السواك. ومن فوائد الحديث أن السواك مشروع عند الوضوء أو مع الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والمعية تقتضي المصاحبة. ومتى يكون السواك مع الوضوء؟ هذا موضع اختلاف، فبعضهم يقول قبل أن يشرع في الوضوء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يتسوق قبل أن يتوضأ. ومنهم من يقول أن السواك عند المضمضة، وقد ورد في ذلك حديث عن علي رضي الله عنه وآخر عن أنس، وفيهما مقام. على كل حال الذي يظهر أن الأمر واسع، فإن اشتاك الإنسان قبل الوضوء فقد حقق السنة، وإن اشتاك مع المضمضة فكذلك، والأمر في ذلك واسع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يقتضي مطلق المصاحبة، فمن اشتاك قبيل الوضوء أو أثناء الوضوء فقد حقق هذا الحديث. ومن فوائد الحديث مشروعية السواك لكل صلاة، مشروعية السواك لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عند كل صلاة، وهي رواية صحيحة كما أسلفت. واختلف العلماء في المواضع التي يشرع فيها السواك، فبعض أهل العلم قالوا أن السواك يشرع بكل حال، يعني في كل وقت يشرع للإنسان أن يستاك، وأكثر أهل العلم قالوا إنما يشرع السواك في مواضع خاصة، وهذا أقرب للصواب، أن السواك إنما يشرع في مواضع خاصة. وهذه المواضع هي أولا، ما هو الموضع الأول؟ نعم أخي، عند الوضوء. والموضع الثاني عند الصلاة، وقد مرت أحاديث هذين الموضعين. والموضع الثالث عند الاستيقاظ من نوم الليل، كما في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والموضع الرابع عند دخول البيت، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، قالت بالسواك. والموضع الخامس عند الحاجة إلى السواك، وذلك كما إذا تغير الفم وظهرت رائحته، أو أكل الإنسان شيئا ذو رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، تحتاج إلى أن ينظف فمه بالسواك. والدليل على أنه يشرع للإنسان أن يستعمل السواك كل ما احتاج إليه في تنظيف فمه ما رواه النسائي وأحمد وابن خزيمة وغيرهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواق مطهرة للفم مرة للرب. السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث قلت من صحابيه من صحابي هذا الحديث ما ذكرته؟ طيب الحديث عن عائشة، حديث رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وغيرهم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. الموضع السادس عند قراءة القرآن، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة فإن الملك يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فم الإنسان فإنه في فم الملك. والحديث رواه البزار وغيره بإسناد جيد كما يقول الدمياطي في كتاب المسجر الرابح. وورد حديث آخر صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. وهناك حادثة وردت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مرض الموت جاءه عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره ينظر إليه، فقلت تقول عائشة: أطيبه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته عائشة فقضمته وغسلته ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك به، ثم أخذته فاستاكت به رضي الله عنها، فقال طريقه طريقها في آخر لحظة من عمره عليه الصلاة والسلام. فقد يقال إن هذا يدخل فيما إذا شعر الإنسان بالحاجة إلى تطيب الفم بالسواك، وقد يكون هذا لشدة عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك وحرصه عليه وكثرة أمره به، حتى قال كما في الحديث الصحيح: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. هذه هي المواضع التي يشرع فيها السواك، وينبغي للمسلم أن يتعاهد فمه بذلك ويحرص عليه ويعلمه أهله ومن حوله. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يستاك وهو صائم قبل الزوال وبعده، أنه يشرع للإنسان السواك وهو صائم سواء كان ذلك قبل الزوال أم بعد الزوال. ومن أين يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث؟ من أين يؤخذ؟ نعم أخي، من نفس حديث الباب، من حديث الباب. لا، من حديث الباب نفسه، من أين نأخذ الفائدة هذه؟ نعم أخي، قوله مع كل وضوء، وكذلك اللفظ الآخر عند كل صلاة، فلفظ كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، يستوي فيه الصائم وغيره قبل الزوال وبعده. ومن ادعى خروج شيء من ذلك عليه الدليل. وهذه المسألة، مسألة حكم السواك للصائم بعد الزوال، اختلف فيها أهل العلم، فذهب كثير من الصحابة كعمر وابن عمر وعائشة ومعاذ بن جبل كما في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن معاذ، وكثير من التابعين والأئمة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وقال به كثير من فقهاء الشافعية كالعز بن عبد السلام والنووي وغيرهما، بل قال النووي إنه مذهب أكثر أهل العلم، قالوا إن السواك مشروع للصائم قبل الزوال وبعده، واستدلوا بأدلة. منها حديث الباب واللفظ الآخر عند كل صلاة، وأن كل من ألفاظ العموم فيدخل فيها كل صلاة وكل وضوء قبل الزوال وبعده وللصائم وغيره. ومن أدلتهم ما رواه أحد الصحابة من قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقا، ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لأن فيه عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، في عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، ولذلك ضعفه ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث وحسنه أيضا في موضع آخر، لكن الأولى تضعيفه لأنه علل هذا التضعيف بوجود عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف كما أسلفت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السواك لا يشرع للصائم بعد الزوال، لا يشرع للصائم بعد الزوال، وهذا مذهب الشافعي، وهو الرواية الأخرى عند الإمام أحمد. واستدلوا بأدلة، منها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أو إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث لو صح لكان حجة لهم، لكنه لا يصح، فقد رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه الحافظ ابن حجر أيضا، وفي سنده عدد من المجهولين، في سنده عدد من المجهولين، فهو ضعيف ومعارض للأحاديث الصحيحة. ومن أدلتهم أيضا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف، بضم الخاء عند الجمهور، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إن الخلوف وما ينبعث من الإنسان وهو صائم وخاصة بعد الزوال، فالسواك يؤثر في هذا الخلوف وقد يزيله أو يخفف منه، وهي رائحة محبوبة لله تعالى لأنها أثر من آثار العبادة، فينبغي أن يكفيها الإنسان ولا يزيلها. وهذا الاستدلال فيه نظر من وجوه، أولا يقال إن الخلوف هو رائحة المعدة عند خلوها من الطعام، إن الخلوف هو رائحة المعدة عند خلوها من الطعام، وإنما تخرج من الفم، وحينئذ فهل يؤثر فيها السواك؟ لا، هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال على فرض أن الخلوف هو من أثر الفم أيضا، وأن السواك يخفف منه أو يزيله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذه الرائحة مكروهة عند الناس، مكروهة للناس، ولأنها أثر من أثر العبادة لله عز وجل فهي محبوبة لله وهي أطيب عند الله من ريح المسك. فليس الحديث واردا في النهي عن إزالة هذه، وإنما إشارة إلى أن ما يلقاه الإنسان بسبب تعبده وطاعته لله عز وجل فهو محبوب لله عز وجل ولو كان مكروها للناس، ولا يمنع هذا من أن يزيله الإنسان إذا وجد لإزالته سبيلا لا يؤثر بهذه العبادة. والصائم عمله محبوب لله تبارك وتعالى إذا كان بنية واتباع، ولو لم يوجد من فمه أو من معدته رائحة كريهة. وبذلك تبين أن هذا الحديث الصحيح لا دليل فيه له، وأما الحديث الذي هو دليل لهم وهو حديث علي فما شأنه؟ فهو حديث ضعيف، وعافه من؟ البيهقي والدارقطني وابن حجر. والراجح إن شاء الله في هذه المسألة هو القول الأول في مشروعية السواك للصائم قبل الزوال وبعده. من فوائد الحديث مشروعية الوضوء عند كل صلاة، فكأن هذا الحديث يدل على أنه يشرع للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، ويشرع له أيضا أن يستاك متى مع كل وضوء. مرة أخرى، كأن الحديث بمجموع اللفظين يدل على أن الإنسان يشرع له أن يتوضأ لكل صلاة وأن يستاك مع كل وضوء. وقد نسب بعضهم إلى ابن خزيمة أنه روى مع كل وضوء عند كل صلاة، وبمراجعة صحيح ابن خزيمة في باب السواك لم أجده عنده بهذا اللفظ. ومشروعية السواك الصلاة، مشروعية الوضوء عند كل صلاة ثابتة، أخذها بعضهم من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وثبتت في الصحيح كما في البخاري وغيره من حديث أن من قصة بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال له إني سمعت خشنا عليك أمامي في الجنة، فذكر له أنه لا يتوضأ إلا صلى ركعتين، وهذا قد يدل على أنه يتوضأ أيضا لصلاة الفريضة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا ما حدث منه يوم الفتح، كما في الصحيح حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد، فسأله عمر وقال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته. فهذا الحديث دل أولا على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، لا، أنه يتوضأ لكل صلاة، ولهذا استغرب عمر أنه جمع الصلوات كلها بوضوء واحد وقال صنعت شيئا لم تكن تصنعه، يدل على ذلك. كما أنه يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد حتى لو صلى الصلوات الخمس كلها ما دام لم يحدث، وإنما الأمر للاستحباب. ومن فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأمر في الشرع يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. أن الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، وهذه مسألة سبق تقريرها في دروس بعد أذان العشاء، وأشير إليها باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه ترك الأمر بالسواك خشية المشقة على أمته، ترك الأمر بالسواك خشية المشقة، فقال لولا نشق لأمرته. فهل السواك مأمور به؟ لا، في الواقع ليس مأمورا به أمر إيجاب، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يأمرهم به أمر إيجاب خشية المشقة عليه. وإذا تبين أن السواك مشروع ومستحب كما سبق تقريره قبل قليل، علم أن الأمر الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن السواك ماذا يعني؟ يعني الأمر الذي يقتضي الوجوب، لأنه قال لولا أنا شق لأمرتك، مع أن السواك مأمور به استحبابا، فدل على أن المعنى لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما ورد في بعض الطرق. فهذا دليل على أن الأمر في قول لأمرتهم أي لأوجبته عليه، فهو من هذا الوجه دليل على أن الأمر في الشرع يقتضي الوجوب. نعم، طبعا إذا تجرد عن القراءة، وكذلك يدل الحديث على هذه المسألة من وجه آخر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، لأن ما أمر به على سبيل الاستحباب ليس فيه مشقة، بحيث أن الإنسان إذا وجد مشقة تركه فهو ليس بواجب، وإنما الذي يشق على الناس هو الإيجاب، فالناس إذا أوجب عليهم أمر شق عليهم تركه، وقد يحتاج الواحد منهم إلى تركه. فالحديث يدل على أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وهذا قول جمهور الأصوليين وهو الصحيح، وله أدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى في قصة موسى وهارون أفعصيت أمري، ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ومنها قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فنفى الخيرة عن المؤمنين حين يأتي أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أدلة أخرى كثيرة. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأمر للاستحباب لأنه أقل ما يفهم من الأمر، فيجب الاقتصار عليه حتى يوجد ما يدل على أنه يدل على الوجوب. والقول الثالث وهو أضعف الأقوال أن الأمر يدل على الإباحة، لأنه وردت أوامر تدل على الإباحة كما في قوله وإذا حللت فاصطادوا، وهذا قول ضعيف جدا، والصحيح هو القول الأول. وفي الحديث دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته حيث لم يجبه عليه، وفيه فائدة أصولية مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحل أو يحرم شيئا أو يوجب على أمته شيئا باجتهاده صلى الله عليه وسلم، ويقره الله تبارك وتعالى على ذلك. وفي حالات نادرة قد يرد ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستدرك عليه ذلك من قول الله عز وجل، وهي حالات معدودة نادرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فيحلل أو يحرم أو يوجب أو يبيح لأمته، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذا الحديث لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرته، فدل على أنه امتنع صلى الله عليه وسلم عن أمرهم خشية المشقة عليه، فكان ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يقر نبيه إلا على حق. هذه بعض أو أكثر الفوائد الفقهية والأصولية الموجودة في الحديث. نعم تسليم معنا نعم صالح بلال نعم دلالة ليست مباشرة، لكن بلال رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ وضوءا إلا صلى فيه ما شاء الله له، فقد يفهم من ذلك أنه أيضا لا يصلي إلا توضأ لهذه الصلاة، والله أعلم. هذا يعني وجه، وقد يكون فيه ضعف في الاستدلال، لكن الحديث الآخر صريح في ذلك، وهو حديث قصة عمر في الفتح. نعم يا عبد الكريم. نعم من جهة لا لا شك أن السواك بالنسبة للصلاة قبل الصلاة، السواك قبل الصلاة وليس حال الصلاة، لأن الإنسان حال الصلاة مأمور بالإخبات والخشوع والسكون ووضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وكذلك في الركوع على ركبتيه وفي السجود على الأرض وهكذا، فلا يسرع الإنسان أي حركة في الصلاة إلا لعانة أو حركة تتعلق بالصلاة. أما السواك فإنه يسرع لمن أراد الصلاة قبل أن يكبر، قبل أن يكبر. وقد ورد في ذلك حديث كثيرة، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاة بالسواك تعدل 70 صلاة بدون السواك، وهذا الحديث ضعفه بعضهم لأن فيه ابن إسحاق وخد عنعن وهو مدلس، ولكن للحديث شواهد عديدة، حتى إن من العلماء من حسنه أو صححه ومنهم من ضعفه. لعن عبد الكريم الأقطع. قبر السواك في الصلاة ما رأيت الحقيقة، ما طلعت على أشياء تدل على أنه مشروع، وإنما ورد في سنن أبي داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه كان يذكر هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. فهذا دليل على أنه يشرع للإنسان أن يكون السواك قريبا منه في جيبه أو قريبا منه. أما أن يكون السواك في يده فالأولى أن لا يفعل الإنسان ذلك، وذلك لأنه يشغله عن القيام بأعمال الصلاة على الوجه الأكمل. كما أن الإنسان لا يشرع له أصلا أن يستاك وهو يصلي، فحينئذ يكون قبض السواك بين أصبعيه ليس له معنى. نعم. هو الواقع يعني يحتمل أن يكون الثنتين، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قضى حاجته عليه الصلاة والسلام ثم استاك ثم توضأ، فهذا السواك يحتمل أن يكون استيقاظه من الليل كما في حديث حذيفة صحيحين أنه إذا استيقظ من النوم أو من الليل يشوص فاه بالسواك، ويحتمل أن يكون للوضوء، ولا مانع أن يكون لكلا الأمرين. وعلى كل حال ما دام ليس هناك نص صريح واضح في المسألة فالأولى التوسعة في ذلك، التوسعة في ذلك. إن استاك قبل الوضوء فهذا قد يكون أيسر على كثير من الناس، لأنه يستاك ثم يضع السواك في جيبه ثم يشرع في الوضوء، وإن استاك أثناء الوضوء عند المضمضة فلا بأس أيضا في ذلك. نعم. في أثناء الخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات وعدم الكلام، والسواك في أثناء الخطبة في شيء من الانشغال عن الخطيب أو التشاغل عنه، ولذلك فهو ليس موضعا مشروعا للسواك وفيه انشغال عن الخطيب، فالأولى بالإنسان أن لا يتسوك أو لا يستاك أثناء الخطبة. إن شاء الله يا أخوة في الأسبوع القادم نحفظ حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا ما يشرع، إنما يشرع إما قبل الوضوء أو معه، ها؟ لأنه بعده قد لا يكون لا يسمى معه، إضافة إلى أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك بعد الوضوء، إنما الحديث الوارد إما أنه يستاك قبل الوضوء أو مع المضمرة. نعم. لعله مشروعية السواك عند الصلاة لأن العبد سيقبل على الله عز وجل وتقترب منه الملائكة ويقرأ القرآن، وكما سبق في الحديث أن الملك يقترب منه، وكذلك هو يصلي في المسجد وبجواره المصلون، فتطيب الفم حينئذ مراعاة لحق الله ثم لحق الملك ثم لحق المصلين، كل هذه الأشياء واردة. نعم. هو ريق ولعاب يعني ما نعم فلعب. لا هذا الأصل أنهم يبتلع هذا الأصل. لا لا بأي الأيدي يكون السواك؟ ما ورد نص صريح ظاهر في ذلك، والمتبادل أنه يكون باليمنى بالنسبة للسواك. قل لم يرد فيما طلعت عليه من النصوص تحديد للسواك بأي اليدين يكون، باليمين أم بالشمال، والمتبادر والله أعلم أنه باليمين، لأن الأصل أنه باليمين، ولو كان بالشمال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد ويتقصد السواك بشماله لنقل ذلك عنه أصحابه. ويمكن أن يستانس لذلك بما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أستاك، فأتيت برجلين فكأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطي السواك للأكبر منهما، أن يعطي السواك للأكبر منهما، فهو صلى الله عليه وسلم سوف يناوله السواك ويعطيه إياه، والأصل أن يكون هذا بيده التي فيها السواك، لأن الأخذ والعطاء والتناول باليمين. فالذي يمكن أن يؤخذ أو يستخرج من النصوص على شيء من الإغماض أن الأولى أن يكون السواك باليمين، وهذا أقرب في الجملة. وذهب بعض العلماء إلى مسلك التفصيل فقالوا إن السواك يختلف بحسب المقصود منه، فإن كان يستاك لتحقيق المشروعية كالسواك عند الوضوء أو عند الصلاة فإنه يشرع له أن يستاك باليمين، أما إن كان السواك للتنظيف والتطيب كالسواك عند تغير الفم أو أكل شيء ذي رائحة كريهة فإنه حينئذ يكون بالشمال لأنه من باب التنظيف والإزالة، ولكن يعني الأمر محتمل كما هو ظاهر. وهذه الأمور فيها سعة ولله الحمد، ما دام لم يرد توقيف صريح عن الشارع في ذلك فالأمر فيه سعة، يستاك الإنسان بما تيسر، وإن كان عادة أكثر الناس أن يستاكوا باليمين. نعم هل استاك بعود الأراك أو بغيره؟ السواك يطلق على هذا العود المعروف، يطلق عليه وهو المفهوم المتبادر عند سماع هذه الكلمة، ولذلك فالأولى بالإنسان أن يستاك بالسواك المعروف. لكن هل يجزئ غيره؟ ورد في حديث عن علي، بل في حديثين عن علي وأنس رضي الله عنهما، أنه لما تمضمض استاك بأصبعه وأخبر أنه هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديثان فيهما مقال، وبعض العلماء صححهما بمجموع الطرق أو حسنهما بمجموع الطرق، بعض العلماء حسنهما بمجموع الطرق، ولذلك ذكر عدد من الفقهاء الحنابلة وغيرهم أنه يجزئ السواك بخرقة أو بالأصبع أو بغير ذلك، لكن الأولى بالإنسان أن يستاك بالسواك المعروف إلا إذا لم يجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مضى في حلقات عديدة الكلام عن عيب من عيوب طالب العلم في هذا العصر، وهو إثار اعتزال الناس وتجنب مخالطتهم، واستطرد الحديث عن هذا الموضوع إلى ذكر موقف علماء السلف رضي الله عنهم وكيف كان الفرد منهم قيما على المجتمع، آمرا ناهيا مصلحا. واستعرضت في الأسبوع الماضي أو أشرت إلى واقع الناس اليوم وما هم فيه من التلاوم، وأن الناس والعامة يلومون العلماء، وكذلك بعض العلماء أو طلاب العلم يلومون العامة، وأن الواجب على كل إنسان أن يتجه باللوم إلى نفسه وأن يحرص على أن يقوم بالدور الذي يوجبه عليه كونه مسلما. وذكرت جانب من عناية أهل البدع بعلمائهم إن صح أنهم علماء، وتعظيمهم لهم وإظهارهم للناس إجلال هؤلاء الأئمة. وأضيف في ذلك القصة الطريفة التي ذكرها ابن السبكي في الطبقات في ترجمة العز ابن عبد السلام في الجزء الثامن من طبقات الشافعية، حيث ذكر أن هذا الإمام الجليل حين خرج من دمشق بعد أن أغضب الملك الصالح إسماعيل مشى حتى وصل إلى بيت المقدس، فخرج الملك الصالح إسماعيل ومعه بعض حاشيته إلى بيت المقدس وأمروا بسجن العز بن عبد السلام، فسجن في خيمة بجواره. ففي أحد المرات كان الملك الصالح إسماعيل جالسا في خيمته ومعه وفد من الصليبيين، وإلى جوارهم خيمة أخرى فيها العز بن عبد السلام، فكان العز يتمتم ويقرأ القرآن الكريم، فسمعه من في الخيمة الأخرى فقال له الصليبيون: ما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: هذا صوت فلان، وهو أحد العلماء الذين عارضوني حين حالفتكم وسلمتكم هذه الحصون والقلاع فسجنت. وكأنه يتقرب إليهم بذلك ويريد أن يبين لهم جانب من الترشيات التي بذلها في سبيل موالاتهم ومناصرتهم. لكن هؤلاء القوم قالوا له كلمة تجرح قلبه إن كان له قلب، قالوا له: لو كان هذا القسيس عندنا لغسلنا رجليه وشربنا ورقتهما. لو كان هذا القسيس، وقالهم هذا أكبر قساوستنا، فقالوا له: لو كان هذا القسيس عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتهما. تعظيما له. بعد فترة كان الصالح إسماعيل أراد أن يسترضي العز بن عبد السلام، فبعث إليه رجلا يقول له: لو ذهبت إلى الصالح إسماعيل واعتذرت منه وقبلت رأسه لعله أن يفصح عنك ويعيدك إلى دمشق. فضحك العز ابن عبد السلام ضحكة الساخر وقال: أنتم مساكين مساكين، أنتم في واد وأنا في واد آخر، والله الذي لا إله إلا هو إني ما أرضى أن يأتي الصالح إسماعيل نفسه ليقبل رأسي، فكيف أذهب أنا ليقبل رأسه؟ فدعوني وما أنا فيه. هذا أيضا جانب أو قصة تدل على إظهار هؤلاء النصارى تبجيلهم وتعظيمهم لقساوستهم وبطارقتهم ورجال دينهم، وأنهم يتعمدون إظهار هذا الأمر للمسلمين من باب الإحباط وإشعارهم بأننا على حال أحسن مما أنتم عليه. أيها الإخوة، في هذا العصر قد ينتقد بعض الطلبة كثيرا من طلاب العلم أو بعض المشايخ في تقصيرهم في القيام بما أوجب الله عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فلان بلغه كذا وبلغه كذا وقيل له كذا وطلع على كذا فلم يحرك ساكنا، ولا بد من وقفة سريعة عند هذا الأمر. فهذا جانب من التلاوم الذي اتفقنا في الأسبوع الماضي على ضرورة القضاء عليه، وأن نبدأ بلوم أنفسنا، حيث إن اللوم ينفع لنا، وإلا فقد نتلاوم أو نلوم أنفسنا في وقت لا ينفع فيه اللوم، كما في قوله تعالى حكاية عن ما يقول الشيطان في يوم القيامة حين قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في ذلك الوقت لا ينفع اللوم، لكن الآن ينفع اللوم، ينفع لوم الناس. فكونك تلقي باللوم على فلان وعلان هذا نوع من التخلص من التبعة، كما أننا كثيرا ما نتلذذ بأن نلقي بأخطائنا على الاستعمار وعلى الإسلام واليهود والنصارى. فإذا وجدنا ما يضج به المجتمع المسلم اليوم من المفاسد والمنكرات الظاهرة والباطنة والبدع والانحرافات والتفسخ والانحلال الخلقي والفكري، قلنا هذا من كيد الاستعمار والصهيونية العالمية واليهود والنصارى وفلان وفلان. صحيح، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لكن لماذا نسينا أيضا قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا؟ لماذا نسينا أن اليهود والنصارى لا يستطيعون أن يجتثوا شجرة الإسلام إلا بغصن من غصونها؟ فاليهود ما استطاعوا أن يكيدوا في المجتمع المسلم إلا حين كان هؤلاء الناس الذين يحملون أسماء إسلامية وثياب عربية هم أخلص من الاستعمار لأهداف الاستعمار، وأصبحوا أصبح حسانهم كما قال أحد دعاة الإسلام حين قال ألفاظهم عرب والفعل مختلف وكم حوى اللفظ من زور ومن كذب، إن العروبة ثوب يخدعون به وهم يرومون طعن الدين والعربي، إن العروبة ثوب يخدعون به وهم يرومون طعن الدين والعربي. فكما يقولون، يقول الشوام في المثل العامي، يقولون دود الخل منه وفيه، منه وفيه، فالدود في داخلنا موجود منا نحن، فعلينا أن لا نلقي باللوم على غيرنا وننسى الخطأ الذي هو ضعف مقاومتنا واستعدادنا للتأثر بهذه الجراثيم. فالجسم القوي يمتلك المناعة ضد الأمراض بإذن الله، لكن الجسم الضعيف أو الذي فقد المناعة لو أصيب بالزكام أدى إلى حكه، كما هو معروف في المرض الجنسي المعاصر الذي هو مرض الأيدز، فقدان المناعة، جسم لا يملك المقاومة، فأدنى جرثومة تحل فيه تؤدي إلى الوفاة بإذن الله. وهكذا الحال في كثير من المسلمين. إذن يجب أن ننهي قضية اللوم ونبدأ بلوم أنفسنا وتصحيح أحوالنا. فهذا جانب يتعلق بإلقائنا للوم على غيرنا من المشايخ وكبار طلبة العلم. الجانب الثاني أن كثيرا من هؤلاء العلماء يقومون بأدوار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد لا يعلمها كثير من الناس، ويرون من المصلحة ألا يظهروها. الجانب الثالث وهو الذي أركز عليه الآن أو أؤكد عليه الآن هو أن الله عز وجل خلق الخلق وقسم بينهم المواهب والملكات والأرزاق والقدرات، فمن ترى من طلاب العلم أو المشايخ هؤلاء الله عز وجل أعطاهم ما لم يعطي غيرهم من العلم والمعرفة والتضلع في الشريعة، وأعني بذلك العلماء العاملين، أعني بذلك العلماء العاملين الذين فعلا يصدق عليهم أنهم علماء ومشايخ، وليس كل من أطلقت عليه هذه اللفظة ممن يستحق أو لا يستحق، فإن هذه الكلمة أصبحت عند الناس مبذولة. فهؤلاء من الله عز وجل عليهم بأن منحهم هذا العلم، لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا كملة في كل شيء، لا يلزم من ذلك أن يكونوا كملة يعني كاملين. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجيل المثالي الذي يجب أن نسير على خطاه في كل مجال. تجد من هؤلاء الصحابة من من الله عز وجل عليه بالعلم الغزير كعمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم، وفيهم نقول ونصوص عن السلف يهتز لها الإنسان طرفا، كما في قول بعضهم: إني نظرت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذات، من الإخاذ يروي الفرد، ومن الإخاذ يروي الفردين، ومن الإخاذ يروي الثلاثة، ومنها الإخاذ يروي الفئام من الناس، ومن الإخاذ لو ورد عليه أهل الأرض كلهم لوسعه، وإن ابن مسعود من هؤلاء. وقال فيه عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود: كنيف ملئ علما، يعني زاوية أو ناحية ملئت علما. وهذا في فضائل الصحابة للإمام أحمد وغيره. ومن الصحابة من من الله عز وجل عليهم بالزهد والورع والتعبد والبعد عن الدنيا، كأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، حتى بلغ به زهد رضي الله عنه وتقصفه أنه سلك مسلكا ومذهبا أصبح لا يصلح فيه مخالطة الناس. فقال له عثمان كما في صحيح البخاري: لو اعتزلت أو لو ذهبت إلى الربدة يقترع عليه. فرأى أبو ذر رضي الله عنه أن هذا الاقتراح من عثمان في مكانه، فذهب إلى الربدة وأقام فيها حتى مات بها رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر ما زاد على الحوت. وهذا مسلك يصلح أن يتزهد به الإنسان لنفسه، لكن أن يفرضه على المجتمع هذا الأمر في غاية الصعوبة، وقد يؤدي إلى شيء من الخصام. ولذلك فقد حدث في الشام حين كان فيها أبو ذر ما حدث، فخاطبه معاوية رضي الله عنه ثم أشخصه إلى عثمان بالمدينة. ومن الصحابة من هو مشهور بالجهاد والجلاد والقتال، كخالد بن الوليد رضي الله عنه، والذي صح عنه أنه كان يقول: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، بأحب إلى قلبي من ليلة شديدة البرد أصبح فيها العدو مع سرية من المهاجرين. نعم، يوجد من الناس من تكون لذته في الجهاد والعلم والعبادة والأمر والنهي، كما أن لذة أهل الدنيا في جمع المال والحطام أو نيل الشهادة والرياسة والجاه وغير ذلك. ويوجد من الصحابة رضي الله عنهم من جمعوا هذه الفضائل بحذافيرها، وإن أبا بكر وعمر من هؤلاء، فلو نظرت إلى شخصية أبي بكر مثلا لوجدته جمع الفضل من أطرافه، وكذلك عمر رضي الله عنه. فإذا قرأت في ترجمته وجدته في العلم أعلم الصحابة، وفي السياسة أحذقه، وفي الجهاد أشدهم وأقواهم، وهكذا هو أسبقهم إلى كل خير وفضيلة، لكن هؤلاء قليل. وإذا كان ذلك كذلك فالأمر أيضا بالنسبة لأهل الخير والعلم في هذا العصر وفي كل عصر هو كذلك، فكفى هؤلاء العلماء العاملين كفاهم فخرا أنهم حين اشتغل أقرانهم بجمع الدنيا أو نيل الحطام أو الرئاسة اشتغلوا هم بتعلم العلم الشرعي وتعليمه ونشره بين الناس، وهذه ثغرة عظيمة جدا نحن نحتاج في كل وقت لمن يقوم بها. ولا يلزم أبدا أن يكون هذا العالم مثلا المشتغل بهذا الأمر هو أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الغاية العليا، بل إن من حكمة الله عز وجل ولله الحكمة البالغة أنه قد يكون بعضهم منشغلا بالعلم عن غيره، لأنه لو اشتغل مثلا بالأمر والنهي لقصر في جانب العلم. والتخصص وارد، ونحن في عصر التخصص، فالإنسان ممكن أن يتخصص في جانب معين فيفيد فيه ويصل إلى نتائج محددة وصحيحة ومدروسة، ويقوم غيره بفروض أخرى من الفروض التي أوجبها الله على الأمة. فهذه من الأعذار التي يجب أن نلتمسها لهؤلاء الأئمة، كما أن من الأعذار أنه قد يكون هذا الشخص معذور بينه وبين الله عز وجل، فقد يكون لا يستطيع. هل من شرط العالم أن يكون شجاعا؟ هل هذا شرط؟ ليس بشرط، بل قد يكون هذا العالم ونقول يعني كثر خيره أشغل نفسه بطلب العلم وبذل ما استطاع، لكن فيه ناحية ضعف فطري جبلي لا سبيل له عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في جانب الاعتذار. لكن حذاري حذاري أيها الإخوة أن تكون هذه الأعذار وسيلة للواحد منا للقعود بهذه الحجة. فقد يقعد الواحد منا مثلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والاختلاط بالناس بقصد توجيههم بحجة أنني مشغول بطلب العلم، أو بحجة أنني مقصور على شيء من حب العدلة، أو بحجة أنني جبان لا أستطيع أن آمر وأنهى، خاصة إذا كنت في ملأ من الناس. لا، الإنسان يجب أن يكون له ميزانات، ميزان فيما يتعلق بنفسه وميزان فيما يتعلق بالناس. انظر إلى قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله عز وجل توعد المطففين بالويل ووصفهم بأنهم المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا كان الكيل لهم أخذوا حقهم وافيا، وإذا كان الكيل عليهم للناس بخسوا ونقصوا. والله عز وجل أمرنا بتجنب مشابهة أهل السوء واللعنة، تجنب مشابهتهم بكل حال. فإذا أردت أن لا تكون من المطففين بوجه من الوجوه فعليك أن تتجنب مشابهتهم في الحالين. فإذا كان الحق لك فاحرص على أن لا تأخذه مستوفى وأن تفضل منه فضله، وإذا كان الحق عليك فاحرص على أن تعطيه كاملا بل أن تزيد وتتفضل. وهكذا الشأن في هذه القضايا المعنوية كقضية القيام بالواجبات الشرعية. فإذا أردت أن تقوم أو تقيم الناس فلا تصف فلان بأنه مقصر وفلان ما قام بالواجب، بل عليك أن تبحث له عن عذر، لأن هذا من مخالفة المطففين أن تعذر الناس إذا كان لهم أعذار ظاهرة غير متكلفة. أما إذا كان الحق عليك فعليك أن تعامل نفسك بالميزان، بل عليك أن تعامل نفسك بالأقوى، فتطلب من نفسك أن تقوم بالواجب أمرا ونهيا وإصلاحا، ولا تسمح لهذه الأعذار بالتسلل إليك. هذه تعليقة خفيفة على ما سبق. أما بقية الموضوع فسأتعرض له إن شاء الله في الأسبوع التالي والذي بعده إن كان العمر بقية، فسوف أعرض فيهما العزلة وفضائلها وغوائلها، والخلطة وفضائلها وغوائلها، مع ذكر بعض النصوص والأحاديث والقصص في ذلك. وأذكر في نهاية تينك الحلقتين المذهب الصحيح المختار الملائم لطالب العلم في الاختلاط بالناس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.